وتحسين فعاليتنا. 5 دقائق.
احترضي هاتوها هي طوه هي.
طابت أوقاتكم جميعا وشكرا على دعوتي. في هذا العرض سأركز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم شركات المراقبة التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عبر الحدود. لفهم هذه المسألة ينبغي أن نفهم أن التقدم التكنولوجي قد أدى إلى ازدهار كبير في أدوات المراقبة، مثل أداة التجسس بيجاسوس التي تتسرب إلى الهواتف وتجمع البيانات بدون موافقة. وقد وجد أن 50,000 رقم هاتف للصحفيين والمحامين والسياسيين قد استهدفت، وهو ما يوضح نطاق هذا التهديد. وقد شهدنا كيف أن تكنولوجيا المراقبة التي طورتها الشركات الخاصة، كيف أنها استخدمت لمراقبة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات الاجتماعية. وكذلك قد أدى ذلك إلى أثر ضار. في 2019 كانت هناك احتجاجات في أمريكا اللاتينية وفي المملكة المتحدة، وكانت هناك مقاطعة للقطن في الصين. هذه أمثلة على نتيجة الاستخدام التكنولوجيا التي طورتها الشركات الخاصة. هذه أمثلة للاتجاهات المقلقة لاستخدام هذه التكنولوجيا لإسكات من يدافعون عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر على نطاق واسع من حقوق الإنسان، بدءا بالأمن المادي للأشخاص، وكذلك الحق في الاحتجاج السلمي، ونطاق واسع من حقوق الإنسان. وإن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك قد أدى إلى مفاقمة هذه الأوضاع ومعالجة اللغات الطبيعية، تسمح للشركات بتحليل المشاعر والأحاسيس. وهناك تكنولوجيات للتعرف على الوجوه التي تؤدي إلى مفاقمة هذا الاضطهاد، وكذلك من يحاولون معالجة هذا التهديد لديهم تهديدان: أولا الفجوات التي قد تكون موجودة، وثانيا تجاوز الحدود والتأثير على حقوق الإنسان تحت ذريعة القانونية. وقد اتخذت بعض الإجراءات لمعالجة هذه الأوضاع، وبعض الحكومات قد بدأت في صياغة تشريعات تمنع استخدام التعرف على الوجوه أو تطبيق بيجاسوس للتجسس. وكذلك فإن هناك قلق متزايد في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على حقوق الإنسان، كما اتضح في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في أبريل في هذا الصدد. الاتحاد الأوروبي وقانونه الخاص بالذكاء الاصطناعي والاتفاق الرقمي العالمي يسعى من للحد من استخدام هذه التكنولوجيا، لكن هناك مسائل تستحق الانتباه. اللوائح كثيرا ما تستثني استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، وكان ذلك فضفاضا في تأويله، ومما قد يسمح بالاستخدام غير المصرح به. والتكنولوجيا كذلك يمكن أن تستخدم في الاستخدامات العسكرية، وهو ما يهدد حقوق الإنسان. وكذلك هناك عدم لا توجد ما يكفي من الآليات في هذا الصدد، و قد ترك ذلك المساحة للانتهاكات بدون نتائج. لذلك في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عليها أن تقوم بدور أساسي، فهي آليات مستقلة وعليها مسؤولية مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها. ولذا في هذا السياق أوصي بأنه يجب أن يكون هناك إطار يقود العمل في هذا النطاق، تحترم تكنولوجيا المراقبة الحقوق الإنسان بشفافية ومع ضمان المساءلة، وألا تؤدي هذه التقنيات إلى مفاقمة التمييز ضد مجموعات بعينها. وهذا يتطلب مشاركة المجتمع المدني والخبراء والضحايا، وذلك لنضمن أن يكون هناك وضوح للأسس القانونية لاستخدام هذه التكنولوجيات. يجب أن تكون هناك آلية استعراض واضحة تقدم سبل الانتصاف للضحايا. وكذلك نحن علينا أن ننظم جمع البيانات بحيث يكون مبررا وليس مبالغا فيه. المراقبة يجب أن تراقب بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان، ولذلك فالمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان لها دور في وضع الإطار التشريعي لتجنب الاستخدام غير الجيد للتكنولوجيا، وكذلك لضمان استخدام التكنولوجيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وينبغي أن توضع الاستراتيجيات التي تمكن المؤسسات الوطنية حقوق الإنسان في وضع الأسس التشريعية الوطنية. هناك مثالان مهمان هذا العام: المعاهدة الملزمة للعمل التجارية حقوق الإنسان، وكذلك الاتفاق الرقمي العالمي. هذان الصكان قد يكون لهما تأثيرات تشريعية على المستوى الوطني، وينبغي أن نواكب ما يدور في هذه من هذه المناقشات. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي وثيق والكثير من التدريب ومن الاستراتيجيات، واستخدام الفريق العامل للاتحاد العالمي لتنسيق التعاون وممارسة التحديات والممارسات الجيدة. وإذا اتبعنا هذه المبادئ يمكننا أن نمنع استخدام هذه التقنيات على نحو ينتهك حقوق الإنسان، وكذلك